الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمن قصص القرآن الكريم التي قص الله علينا ما جاء في سورة ياسين في أصحاب القرية الذين قال الله تعالى عنهم: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل: ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذه القصة التي ضربها الله سبحانه وتعالى مثلاً، وقال لنا في كتابه العزيز: واضرب لهم مثلاً يا محمد صلى الله عليه وسلم لقومك الذين كذبوك. هذا المثل في قصة أصحاب القرية، إن لهم شبهاً بأهل مكة في الغلو في الكفر والإصرار على تطبيق الرسل وعلى تكذيب الرسل. طبق حالهم بحالهم وشبه هذا بهذا، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. أرسلنا إليهم رسولين فبادروا بالتكذيب، فعززنا بثالث، قوينا أزرى الرسولين الأوليين وشددنا أزرهما برسول ثالث اعتناء من الله بهم وإقامة للحجة على قومهم بتوالي الرسل. فقالوا، أي هؤلاء المرسلون لأهل القرية: إنا إليكم مرسلون. هذه القصة التي قال فيها بعض العلماء إن هؤلاء رسل من الله للقرية، وقال بعض من هؤلاء رسل من يسوع المسيح أو من عيسى عليه السلام إلى قرية أنطاكية لكي ينذرهم بأس الله وعذابه ويحذرهم من بطشه سبحانه وتعالى. وهؤلاء لما جاءوا إلى القرية وأخبروا الناس عن حقيقتهم وأنهم مرسلون من الله على ما هو الراجح، رسل من الله ثلاثة في قرية واحدة، استغرب القوم هذه البعثة وقالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا. وهذه كانت حجة كثير من المكذبين لأنبياء المرسلين إليهم، يقولون: ما أنتم إلا بشر، هل كونهم بشر يمنع أن يؤتيهم الله علما وحجة؟ هل كونهم بشر يعني بأنهم لا يطاعون؟ هل كونهم بشر يعني بأنهم غير صادقين؟ هل الناس يريدون ملائكة من السماء؟ قال الله تعالى ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، يستعجبون ويستنكرون ذلك. قال قوم آخرون إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا. قالوا أيضا ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. إذن النتيجة وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءه الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، فهؤلاء يقولون ما أنتم إلا بشر مثلنا. هذه حجتهم في تكذيب الرسالة، هذه حجتهم في دفع الحق، هذه حجتهم التي يجعلونها طريقا وذريعة للتكذيب بالرسل وعدم اتباع الذين أرسلهم الله عز وجل. وهنا نلحظ إصرار الرسل على هداية القوم والتأكيد على الحقيقة، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. الله يعلم أن رسله إليكم، ولو أننا كنا كذبا لانتقم منا أشد الانتقام، لكن ها هو قد أعزنا وأرسل لنا ثالثا، أرسل لكم ثالثا معنا ونصرنا بهذا الرسول الذي بعثه أيضا، وستعلمون لمن عقب الدار. وما علينا إلا البلاغ المبين. الداعي عندما يخاطب القوم ينبغي أن يقول لهم إنه لا يريد منهم جزاء ولا شكورا، وأنه لا يريد منهم مالا ولا يسألهم عليه من أجر، وأنه لا يريد فقط إلا الإصلاح إلا النصيحة، وأن عليه البلاغ وليس عليه هدى القوم، ليس عليك هداهم، وأن الله إن كان يريد أن يغويهم هو ربهم. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. في البداية قالوا إنا إليكم مرسلون، الثانية إنا إليكم لمرسلون، فلام التوكيد أضيفت لأن الجحود لا بد أن يقابله من الداعية مزيد من الإصرار على التأكيد والتأكيد على الحقيقة. ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. لكن أهل القرية ماذا قالوا؟ قالوا إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم. وهذا من عادة الجهال أن يتشاءموا بما كرهوه، وأنهم يجعلون النعمة نقمة. انظر إلى هذه القضية العجيبة، يجعل قدوم الرسل عليهم النعمة العظيمة، الهداية، البركة، الخير، العلم، البيان من الله سبحانه وتعالى، يجعلونه شراً ويتشاءمون به ويقولون إنا تطيرنا بكم. وهذا من الخذلان وعدم التوفيق، نعوذ بالله من هذا المصير. والقضية متكررة عند الكفار، يعني الواحد إذا استعرض منهج الكفار عبر القرون وقصص الكفار عبر القرون ما واجهوا به أقوامهم سيجد تكررات وتشابهات كبيرة، لأن الشيطان يدفع هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء ويوحي إليهم زخرف القول غرورا، والشيطان أيضا يريد أن يضلهم، فالحجج تجدها متشابهة. يعني مثلا الاحتجاج بالبشرية أو تكذيب الرسول لأنه بشر تكرر عند أقوام كثيرين، التشاؤم بالمرسلين إنا تطيرنا بكم كذلك قالوا عن موسى، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. كذلك قوم صالح قالوا اطيرنا بك وبمن معك كما في سورة النمل. وهكذا قال عز وجل عن مشركي العرب وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عنده، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لئن لم تنتهوا، ينتهوا عن ماذا؟ عن منكر؟ هل الرسل تأمر بمنكر؟ ينتهوا عن ماذا؟ عن كذب؟ عن زور؟ ينتهوا عن إفساد في الأرض؟ لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. التهديد بالرجم لماذا؟ التهديد بأشنع القتلات وهو الرمي بالحجارة لماذا؟ لئن لم تنتهوا عن ماذا؟ عن الدعوة للتوحيد. لئن لم تنتهوا عن الدعوة بالتوحيد لنرجمنكم. إذن هذه عندهم عقوبة الذي يدعو إلى التوحيد، أنه سيرجم بالحجارة. وليمسنكم منا عذاب أليم. فماذا ردت الرسل؟ قالت لهم رسلهم، قالوا طائركم معكم، سبب شؤمكم معكم، سبب الشر والبلاء الذي يصيبكم أنتم، ما أنتم عليه من الشرك والمعاصي هو الذي سيوقع بكم النقمة والنعمة وعذاب الله عز وجل. وإذا كنتم تريدون الشؤم حقيقة فالشؤم هو ما أنتم عليه من الشرك. قالوا طائركم معكم بل أنتم قوم مسرفون. من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له قابلتمونا بهذا الكلام؟ أئن ذكرتم؟ أئن ذكرناكم؟ أئن دعوناكم؟ أمرناكم بالتوحيد؟ توعدتمونا بهذا الوعيد؟ بل أنتم قوم مسرفون، أنتم متجاوزون للحد. ولما كان الله تعالى ينصر رسله قيض لهم واحدا من أهل البلد رجل، والرجال قليل. هذا الرجل جاء من أقصى المدينة مشوار طويل لينصر الرسل، لم يأتي يمشي الهوينا وإنما جاء يسعى، يمشي مشيا شديدا وسعيا حثيثا. ماذا فعل الرجل؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى يسرع في مشيه حرصا على نصيحة قومه. لما سمع ما دعت إليه الرسل وآمن به قال يا قوم اتبعوا المرسلين، حضهم على اتباع الرسل. أمر قومه بأن يكونوا معهم، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. هل تريدون أكثر من دعوة بالمجان، إفادة بالمجان؟ اتبعوا من لا يسألكم أجرا. من الأدلة على صدقهم أنهم ليسوا أصحاب مطامع مادية، لا يريدون من الناس أجرا دنيويا، لا يريدون أموالا. اتبعوا من لا يسألكم أجرا، لا يأخذ أجر على النصيحة. ولذلك ينبغي على الدعاة إلى الله أن يحتسبوا الأجر في دعوة الناس ولا يأخذوا عليه مقابلا، وأن يكون عملهم وغايتهم وجه الله سبحانه وتعالى. إنهم لا يريدون إلا الهداية للبشر. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون في أنفسهم حريصون على هدايتكم أنتم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ما لي لا أوحد الله سبحانه بالعبادة وهو الذي خلقني وأنعم علي والمرجع إليه. ما المانع من العبادة؟ ما المانع؟ أأتخذ من دونه آلهة؟ هذا استفهام توبيخ وإنكار وتقريع لقومه. إن يردني الرحمن بضر، هذا الرجل يعرف التوحيد جيدا ويعرف بأنه لا يضر ولا ينفع إلا الله سبحانه وتعالى، لا آلهة ولا غيرها. هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله لا تنفع ولا تضر. إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. الآن الناس يذهبون بالمريض إلى الطبيب يقولون نرجوك نرجوك يا أيها الطبيب اشفي اشفي. الذي يشفي هو الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ أبدا، حسبي الله، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إذن هذا الرجل يعرف التوحيد ويعرف توحيد الربوبية وأنه لا يضر ولا ينفع إلى الله عز وجل، وأنه إذا اتبع مع الله أو عبد مع الله آلهة أخرى إنه لفي ضلال مبين. فجمع في كلامه بين النصيحة ونصرة الرسل والشهادة بالحق والاهتداء والإخبار بأن العبادة لله وحده وذكر الأدلة عليها وأن خلافها باطل والتذكير بيوم القيامة وإليه ترجعون. يا أيها القوم مرجعكم إلى الله. ثم أعلن الحق جليا واضحا لا يخاف: إني آمنت بربكم فاسمعوا. فاسمعوها واضحة مدوية: آمنت بربكم الذي كفرتم به، وكفرت بآلهتكم التي آمنتم بها، فاسمعون. اسمعوا كلامي، اسمعوا قولي: إني آمنت بربكم فاسمعون. إذا كان الخطاب للناس عرفنا المعنى، وإذا كان الخطاب للرسل: إني آمنت بربكم الذي أرسلكم يا أيها الرسل فاسمعوني لتشهدوا لي عند الله، لتشهدوا لي عند الله. قال ابن كثير إنه أظهر في المعنى كون الخطاب للرسل. لما جهر بهذا وصرح قام إليه قومه فقتلوه. الله عز وجل ما قال لنا في القصة أنهم قاموا إليه فقتلوه، لكن قال: قيل ادخل الجنة. وسياق القصة يدل على أن قومه لم يمهلوه فقتلوه مباشرة، فلما قتل وجبت له الجنة لأنه مات شهيدا. وقال القرطبي: والظاهر من الآية أنه لما قتل قيل له ادخل الجنة، فهو خبر أنه استحق دخول الجنة كما قال قتادة، وذلك لأن الدخول الفعلي يكون في الآخرة، لكن الآن أخبر بأنه يستحق الجنة، بشر عند الموت لما قتلوه. إنما الشهيد روحه تدخل الجنة، في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، يوم القيامة سترجع الروح إلى الجسد ويبعث ويجازى ويدخل الجنة جسدا وروحا. لكن الآن الشهداء بعضهم أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، فالأرواح وصلت وصلت. والظاهر من الآية أنه لما قتل قيل له دخول الجنة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا الرجل لما رأى الثواب والحريص على مصلحة قومه بعد ما مات، بعد ما مات الداعية حريص على مصلحة القوم بعد ما مات ليس فقط قبل الموت، قيل له ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا ليت قومي يعلمون بالجزاء والثواب الذي نلته، يا ليت قومي يعلمون بما عند الله لمن اتبع رسله، يا ليت قومي يعلمون بالجزاء العظيم والنعيم المقيم حتى يهتدوا مثل ما اهتديت. يا ليت قومي يعلمون. الداعية الذي يريد الخير للآخرين ولو وصل إليه هو، فهذا ليس فقط مراده أنه فقط هو يهتدي، لكن يريد أيضا أن الخير يصل إلى الآخرين. مع أنهم قتلوه لكن قال: يا ليت قومي يعلمون، يعني حريص على هدايتهم ولو مع أنهم قتلوه. طبعا هو لما مات من الذي سيصل إلينا الخبر ماذا قال الرجل بعد الموت؟ هل في كلام بعد؟ هل هناك كلام بعد الموت؟ في ناس تكلموا بعد الموت، في كلام، يعني في عالم البرزخ في كلام، وفي جابر بن عبد الله أبوه عبد الله أبو جابر تكلم الله كفاحا، قال: يا عبدي تمنى علي، فكلم الله عز وجل. في كلام بعد الموت، في أشياء، في عالم كامل في البرزخ، عالم كامل، وحياة ولقاءات وقدوم وترحيب وتعذيب وخطابات وحوارات بعد الموت، وأشياء كثيرة تحصل، وبين الملائكة والمنعم في القبر، وبين الملائكة والمعذب في القبر، وبين الإنسان وبين عمله الصالح، وبين الإنسان وبين عمله السيء حوارات، وبين الإنسان وبين الله عز وجل، مثل ما صار بين والد جابر وبين الله سبحانه وتعالى، ومثل ما حصل التمنيات وأشياء، يعني هؤلاء الذين قتلوا في تلك المعركة العظيمة، وقال يعني أرادوا من الله أن يبلغ أصحابهم، يعني بلغوا عنا أن رضينا ربنا أن رضينا وأرضانا، وأنزل الله آيات ثم نسخت في هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله وطلبوا من ربهم أن يبلغ تحياتهم إلى أخوانهم من الصحابة الذين لا زالوا أحياء مع النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء الوحي بالأخبار، وهذا الرجل الآن بعد ما مات قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وطبعا نقل إلينا بالوحي، كيف نعرف نحن ماذا يتم في البرزخ إلا أن ينقل بالوحي. وهذا ما هو من النعم العظيمة التي جاءت في كتاب الله تعالى، الله يخبرنا هذا من هذه قيمة القرآن العظيم، وحي من عند الله فيه خبر من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بيننا وأشياء مستقبلية وأشياء حدثت في الغيب بعد الموت وصلت إلينا أخبارها، ومنها خبر هذا الرجل. لكن القوم هؤلاء يا ليت قومي يعلمون، الذين لما أراد الله لهم الهداية وأصروا على التكذيب وعلى محاربة الرسل، ماذا كانت عاقبتهم؟ ماذا كانت النتيجة؟ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. ما يحتاج إلى الجنود، المسألة أبسط من ذلك. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. لقد أغضبوا الرب وعصوا رسله وقتلوا وليه، فالله لم يهلكهم بإنزال جنود من السماء وملائكة، وإنما أرسل لهم ملكا صاح بهم صيحة واحدة. ما يحتاج ملائكة تنزل جنود وعدد، ما يحتاج عدد، إن كانت إلا صيحة واحدة، بس واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة وصوتا هائلا عظيما واحدا فإذا هم خامدون ميتون، لا صوت ولا حركة ولا حس ولا حياة، خمد مثل النار. كيف تخمد النار؟ وهكذا أصبح هؤلاء جثثا هامدة، صيحة واحدة فإذا هم خامدون، انتهت القضية. يا حسرة على العباد، ويل لهم، كم ضيعوا من أمر الله وكم فرطوا في جنب الله، يا حسرتهم ويا ندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب. مجرمون، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ويكذبون. إذن هؤلاء الذين عصوا الرسل، ما أنتم إلا بشر، ما أنزل الرحمن من شيء، سبحان الله على هذا التكذيب، سبحان الله على هذا التكذيب، ما أنزل الرحمن من شيء، ما يعترفون بكتب سماوية ولا يعترفون بوحي إطلاقا، ثم يجاهرون بتكذيب الرسل، إن أنتم إلا تكذبون. اتهام الرسل الصادقون اتهامهم بالكذب. وهكذا وهكذا تكون هذه القضية، تكون هذه المسألة مجلبة لعذاب الله، تهديد الرسل، تهديد الصالحين، لا نرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. انتهت هذه القصة بإهلاك هذه القرية الظالمة، وفي القصة عبر كثيرة وفوائد جمة، ومن ذلك أن إرسال الرسل إلى القرى ينبغي أن يؤخذ من ضرورة إقامة الحج على الناس، ضرورة إرسال الدعاة، ضرورة إرسال الرسائل الدعوية إلى كل البلدان. إذا كان الله أرسل الرسل إلى القرى، وإن من قرية إلا خلا فيها نذير، معناها يجب علينا نحن أن نرسل الرسل، نرسل الدعاة إلى القرى. وعلى سبيل المثال، فإن شبكة نسيج العنكبوت الإنترنت هذه يمكن أن ترسل فيها رسائل عظيمة كثيرة متنوعة إلى قرى كثيرة في العالم. طبعاً القرية في القرآن تعني المدينة، ومكة أم القرى، أم القرى، فهي التي تتوجه إليها القرى في الصلاة والعبادة، وهي أفضل أرض الله، أفضل أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. يستفاد من القصة أهمية تعزيز الداعية بدعاة آخرين، وأن إرسال أكثر من واحد ممكن يكون من أسباب الاستجابة، فعززنا بثالث تعزيز. وهذه مسألة مهمة، لأن التعزيز وتقوية الداعي بإرسال داعي آخر معه يشد من أزره ويكون أقوى للحجة، لإقامة الحجة على المدعوين. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن، وهذا الشاهد، رد أن، رد أن معينا ناصرا مقويا، رد أن معينا يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك، سنشد عضدك بأخيك، واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اشدد به أزري معاونا لي. أزري يعني ظهري، أتقوى به على هؤلاء. وهكذا إرسال داعية واثنين وثلاثة إلى المناطق المختلفة يقوي الدعوة ويرسخها ويجعل المدعوين أكثر استقبالاً أو استجابةً، لأن الكلام جاء من عدة مصادر، فهذا يؤثر. كلما زاد عدد الذين يقولون بالكلام كلما كان أكثر استجابة من السامعين. إن هذه القصة تعلمنا أن الإيمان يدفع صاحبه إلى الدعوة إلى الله. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. إذا خالطت الإيمان بشاشة الإيمان القلوب، حركت صاحبه إلى الدعوة، حركت صاحبه إلى تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. الحرص على الدعوة، وجاء من أقصى المدينة من بعيد، إنه لم يكن قريبا من المكان، لم يكن قريبا من المكان، جاء من أقصى المدينة، ثم جاء يسعى حريصا. يجب أن يكون عندنا حرص في الدعوة. لو أتينا من مكان بعيد لأجل الدعوة، نأتي ونحن نسعى نسرع جادين مهرونين إلى الخير. وكذلك فإن في هذه القصة كظم الغيظ والصبر على جهل المدعوين. هذا الرجل يقول يا قوم اتبعوا المرسلين، يا قوم يا قوم، ويخاطب باللين، ومع أنهم قاموا إليه فقتلوه، لكنه ما دعا ربه بهلاكهم مثلا، بل تمنى أن يروا ما فيه من النعيم ليعرفوا ما هي عاقبة المتقين. ثم إن في القصة التشاؤم، والتشاؤم بطبيعة الحال أمر ينافي التوحيد، ولا يجوز للمسلم أن يتشاءم. وبعض الناس يتشاءم من أشياء يربط بينها وبين الشر. ما العلاقة بين الغراب والشر؟ ما العلاقة بين البوم والشر؟ بين العلاقة، وما العلاقة بين رجل أعور والشر مثلا؟ إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم على عادة هؤلاء الجهلة، تشاءمنا بكم. وهكذا كان العرب يتشاءمون ببعض الطيور، لا هامة، لا هامة. كانوا إذا سمعوا الصوت بعض الطيور يرجع الواحد من السفر ويعدل عن الصفقة ويترك النكاح متشائما، كما قالوا ارجع لصياح العقعق. وكذلك كانوا إذا ذهبت الطير شمالا تشاءموا، وإذا ذهبت يمينا استبشروا. ما العلاقة؟ إذا طيرت الطائر قد يذهب يمينا قد يذهب شمالا حيث يصرفه ربه، فيجعلون ما ليس بسبب سببا، يربطون ربطا خطأ، ما في رابط. ما العلاقة بين اليوم 13 من الشهر وبين نزول المصائب والمشمل؟ ما معنى قولهم آخر أربعاء من كل شهر يوم أحسن مستمر؟ ما يعني يوم أربعاء كان ماذا يعني؟ وإذا كان يوم أربعاء ما العلاقة يعني بين النحس المستمر وبين الأربعاء من آخر كل شهر؟ فتبلغ القضية قمة سوءها عندما يتشاءم بالدعاة، عندما يتشاءم بالصالحين، عندما يكون وجه الداعية شؤما عليهم يتطيرون به. ثم نلاحظ الرد القوي، يعني لما قالوا إنا تطيرنا بكم، الرسول قال طائركم معكم، أنتم إذا كان في شيء سيجلب لكم الشؤم فهذا الشرك الذي أنتم عليه. طائركم معكم وأعمالكم معلقة بكم وستأتي في رقابكم يوم القيامة. وكذلك فإن في هذه القصة أن الإنسان إذا ذكر فإنه ينبغي عليه أن يحسن استقبال التذكير، وليس إذا ذكر أعرض. أئن ذكرتم لأننا ذكرناكم؟ إنما يصيب الإنسان من الشر، إنما يصيب الناس من الشر أيها الإخوة بسبب الذنوب والمعاصي. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ظهر الفساد في البر والبحر، تلوثت البيئة وحصل التلوث في الطبيعة، ظهر الفساد في الزروع والثمار والآبار والبحار، ظهر الفساد في الزروع في اللحوم في الأسماك، ظهر الفساد. هذا التلوث بسبب ماذا؟ قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن المعاصي هي سبب تلوث البيئة والطبيعة والأغذية ومعاش الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يقولون السرطانات من التلوث، والتلوث من ماذا؟ بسبب المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. طيب، عرفنا من القصة أن الداعي لا يأخذ أجراً على دعوته. يقول ابن عطية رحمه الله هذه الآية حاكمة بنقض من يأخذ بنقص من يأخذ أجرة على شيء من أفعال الشرع التي هي لازمة له كالصلاة ونحوها، بخلاف ما لا يلزمه كالإمارة والقضاء. إذن لا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئاً على أفعال الشرع التي يجب عليه أن يفعلها، أما التي لا يجب عليه أن يفعلها كالإمارة والقضاء فيجوز أخذ الأجرة عليها أو الارتزاق من بيت المال عليها كما فعل الصديق رضي الله عنه، لأنه لما تفرغ لخلافة المسلمين لإمارة المسلمين صار له من بيت المال رزق يجري عليه. ثم نرى أيضا في هذه القصة الاعتبار بمآلات الأمور. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي رب. مآلات الأمور، إلى أي شيء تؤول الأمور، إلى أي شيء تنتهي، تستقر على ماذا في النهاية؟ هذه هي العبرة، هذه هي العبرة الحقيقية. القصة فيها أهمية نصرة الحق. لما جاء هذا الرجل ينصر المرسلين لو رأيت أنت داعية إلى الله ينصح يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إذا مررت على مشهد في الشارع، في الطريق، في الحديقة، في الشاطئ، في أي مكان، في دكان، واحد داعية ينصح وواحد يرد عليه معرض سفيه صاحب منكر، ماذا يلزمك؟ أن تشد من أزر الداعية وأن تقف معه وأن تؤيده، لازم نؤيد الدعاة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. إذن تأييد المنكر بالحق، تأييد الداعية بالحق، تأييد الناصح بالحق، لابد أن يؤيد ويشد عضده، ولابد أن يؤازر، وإلا يصبح ضعيفا، وإلا يضطهد. ولذلك كان تأييد أهل الحق من علامات الإيمان. وفي هذه القصة رأينا عظمة الله عز وجل وقدرته البالغة، بصيحة واحدة قضى على بلد كاملة. خامدون، هكذا إذن كانت عاقبة هؤلاء القوم، الخمود، الخمود. وقال بعضهم إن اسم هذا الشخص حبيب النجار وردت إسرائيليات وآثار، لكن إذا لم تثبت فلا نستطيع أن نثبت، ولا يهم الرجل اسمه حبيب النجار أو اسم آخر، لا يهم اسمه، المهم القصة وماذا حصل لهذا الشهيد عند الله سبحانه وتعالى. ونرى في القصة كيف أن الله ينتقم لأوليائه، أن هؤلاء لما قتلوا وليه ما تركهم سبحانه، انتقم لأوليائه. من عادى لي وليا فقد إيش؟ أذنته بالحرب، أذنته بالحرب. وإذا آذن الله قوما بالحرب فلا يفلحون أبدا، فلا يفلحون أبدا. ثم في النهاية الذي يهلك هو الذي يندم، يا حسرة على العباد. ونرى عاقبة المستهزئين بالناصحين، وأن المستهزئ قد يظهر في الأول الأمر أنه انتصر، لكن ليس القضية لا تدوم له، القضية لا تدوم له. وهكذا فإن الحسرة على هؤلاء الندم، ندمهم قد استمر، ندمهم قد استمر، ولكن لا ينفع الندم، إنما هي حسرات. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وضرب الأمثلة الذي فعله، الذي أمر الله به نبيه، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، ينبغي أخذ العبرة منه، من هذه القصة، وكيف حصل لهؤلاء. وكان يعني المشهور أن الرسول يأتي إلى قوم، مثلا نوح واحد، هود واحد، صالح واحد، شعيب واحد، لوط واحد، إبراهيم واحد، محمد صلى الله عليه وسلم واحد، لكن أحيانا يكون اثنين، موسى وهارون، سليمان وداود، يحيى وزكريا، يعني يجتمع في وقت واحد نبيان. هذه القرية أرسل إليها ثلاثة، الله يريد إقامة الحجة على الناس عز وجل، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى، وأنه يريد لهم الهداية ويرسل واحد واثنين وثلاثة، لكن إذا أعرض العباد فما لا يملك لهم أحد من عذاب الله، لا يرد أحد عنهم عذاب الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.